أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في النزاع بين المصنف رحمة الله عليه وبين صاحب الجواهر في أن القدرة على التسليم شرط أم أن العجز مانع. اختار المصنف الأول واختار صاحب الجواهر الثاني، وبينا في الدرس السابق ما هو مدعى صاحب الجواهر وما هو دليله، وكان البحث في مناقشة المصنف لصاحب الجواهر. تقدم الإشكال الأول وكان خلاصته أن الذي يظهر من معاقد الإجماعات هو أن القدرة شرط لا أن العجز مانع. هذا كان المناقشة الأولى. المناقشة الثانية كانت فنية، أن العجز أمر عدمي، والمانع عند الفقهاء قيل في تعريفه هو الأمر الوجودي الذي يلزم منه عدم شيء آخر. فتعريف المانع لا ينطبق على أي شيء، على العجز. هذا كان إشكال قلنا في التسمية والاصطلاح. المهم هو الإشكال الثالث. صاحب الجواهر ادعى وجود ثمرة بين القولين، بين القول بأن القدرة شرط والقول بأن العجز مانع. هذه الثمرة عند صاحب الجواهر تظهر في مورد الشك. لو باع الإنسان وشككنا في قدرته على التسليم، إذا كانت القدرة شرطا فماذا يكون البيع؟ عليكم السلام، فيكون البيع باطلا. وإن كان العجز مانعا فيكون البيع صحيح. عليكم السلام. للقاعدة القائلة بأن الفرق بين الشرط والمانع أن الشرط لا يؤثر المقتضي إلا بإحراز الشرط، بينما في المانع يؤثر المقتضي ويكفي في تأثيره عدم إحراز المانع. فلو كانت القدرة شرطا المفروض في موردنا أنها مشكوكة، فلم يحرز الشرط فلا يؤثر العقد. ولو كان العجز مانعا المقتضي يكفي في تأثيره ماذا؟ عدم إحراز المانع، والمفروض أننا لم نحرز المانع لأننا نشك في صورة الشك في أنه عاجز أم لا، لم يحرز المانع ويكفي في تأثير المقتضي عدم إحراز المانع. فإذا بناء على مانعية العجز يكون البيع في مورد الشك صحيحا، وبناء على شرطية القدرة يكون العقد في مورد الشك باطلا. هذه كانت ثمرة من؟ الثمرة التي أبداها صاحب الجواهر. المصنف رحمة الله عليه يقول هذه الثمرة غير صحيحة، سواء كان الشك على نحو الشبهة الحكمية أم كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية أم كان الشك على نحو الشبهة المفهومية. في كل هذه الأنحاء الثلاثة للشك لا تظهر الثمرة التي ذكرها صاحب الجواهر. أما إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية، فمثلا أعرف معنى الشك، أعرف معنى القدرة ومعنى العجز، لا يوجد عندي اشتباه مفهومي، وأعرف حكمهما، لكن أشك في تحققهما، إذن الشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. هل أنا قادر أو غير قادر؟ هل أنا عاجز أو غير عاجز؟ فالشك على نحو الشبهة. في هذه الصورة لا تظهر الثمرة، لأنه قبل الآن قبل البيع ماذا كنت؟ إن كنت قادرا فأستصحب ماذا؟ بقاء القدرة، استصحاب موضوعي، استصحب بقاء القدرة فالمعاملة تكون صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. إن كنت عاجزا قبل البيع فأستصحب بقاء العقد فتكون المعاملة باطلة، لأنه على العجز تكون صحيحة وعلى القدرة تكون باطلة، فصار الأمر بالعكس. وأخرى تكون الحالة السابقة عدم القدرة وعدم العجز، فبناء على الشرطية أستصحب بقاء عدم القدرة فيكون البيع باطلا، وأستصحب بقاء عدم العجز فيكون البيع صحيح. فإذا لا تظهر الثمرة في مورد الشبهة الموضوعية، لأننا نجري الاستصحاب الموضوعي. صار واضحا؟ أنت قلت هكذا، ماذا قال صاحب الجواهر؟ أنه بناء على شرطية القدرة البيع باطل، بناء على مانعية العجز البيع صحيح. نقول لا، ليس كذلك. بناء على شرطية القدرة إذا كانت الحالة السابقة هي القدرة فالبيع صحيح، وبناء على مانعية العجز إذا كانت الحالة السابقة هي العجز فالبيع باطل، فالقضية ترتبط بالحالة السابقة. صار واضحا؟ فإذا لا تظهر الثمرة بناء على أي شيء؟ بناء على الشبهة، أن يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان الشك على نحو الشبهة الحكمية، مثلا عندنا عمومات وهي أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود تدل على لزوم كل عقد، بالبيان الذي تقدم في محله في شرح دلالة أوفوا بالعقود، ويأتي معكم في أول بحث الخيارات بحث تفصيلي لإثبات أصالة لزوم ما الذي تقدم معكم. في أول بحث السيارات لأنه قدم على ما في ذهن مهد لأمرين. واحد من هذين الأمرين إثبات أصالة اللزوم. فإذا عندنا عمومات تدل على وجوب الوفاء بكل عقد. من جملة العقود بيع الآذق، عقد لا أحد ينكر أنه عقد. نشك في خروجه من تحت أوفه بالعقود. ليه؟ عليكم السلام. لشكنا على نحو الشبهة الحكمية، لا للشك في الموضوع، للشك على نحو الشبهة الحكمية، أن الخارج عن أوفو بالعقود هل هو مطلق العاجز أو الخارج عن أوفو بالعقود هو العجز المستمر؟ هذا شك في الحكم الكلي، شك في الحكم الكلي، فيكون شبهة ماذا؟ موضوعية. معنى العجز نعرفه، معنى العجز واضح، وهذا المصداق الخارجي واضح لدينا، لكن من ناحية الحكم ما هو الذي خرج عن أوفو بالعقود؟ هل الذي خرج العجز المستمر الذي لا يجب الوفاء به أي عقد؟ العقد الذي يستمر فيه العجز من حين العقد إلى آخر الدهر، هل هذا فقط الذي خرج عن أوفو بالعقود أو لا؟ الذي خرج عن أوفو بالعقود ماذا؟ مطلق العجز ولو في آن ما. إذن هذه شبهة حكمية أو موضوعية؟ ما عندنا اشتباه في الموضوع الخارجي. الآن أنا أعرف عندما بعت الآبق أنا الآن عاجز، لا أشك في عجزي، أنا الآن عاجز، لكن من المحتمل بعد شهرين لا أكون عاجز، ما عندي شك في حالتي، لكن ما مفاد الأدلة الذي يخرج عن أوفو بالعقود؟ مفاد نهى النبي عن بيع الغرر، أليس هذا أحد أدلة الاشتراك؟ مفاد نهى النبي عن بيع الغرر، هل هو خروج العجز المستمر عن أوفو بالعقود فقط، أو الذي يخرج عن أوفو بالعقود هو العجز ولو آنا ما؟ فإذا قلنا الذي يخرج عن أوفو بالعقود العجز ولو آنا ما، نقول هذا البيع ماذا يكون؟ بيع للآبق ماذا يكون؟ باطلا، لأن حين العقد أنا عاجز. وإذا قلنا الذي يخرج عن أوفو بالعقود هو العجز المستمر، فهذا إذا لم يستمر العجز هذا البيع ماذا يكون؟ صحيح. فهذه شبهة ماذا؟ حكمية. في مورد الشبهة الحكمية وإن كان هنا لا يجري الاستصحاب، لكننا نستطيع أن نتمسك بماذا؟ بأوفو بالعقود، بالأصل اللفظي، بالمهمومات، فنقول القدر المتيقن الذي خرج عن العمومات ماذا؟ أي عجز، العجز المستمر، غيره مشكوك. فائدة أصالة العموم أن تتمسك بها وين؟ في مورد الشك، فنقول يجب الوفاء سواء كان العجز مانعا أم القدرة هي الشرط، فلا تظهر الفقر، بل نحسم المشكلة على أساس أصالة العموم. واضح هذا الشيء؟ هذا إذا كانت الشبهة ماذا؟ حكمية. أما لو كانت الشبهة مفهومية، مثلا كيف نمثلها على أساس تكون مفهومية؟ أنا أعرف بأن العجز الذي يمنع عن الصحة أو القدرة التي هي شرط في الصحة هي المستمرة، فإذا ما عندي شبهة حكمية. وأعرف حالتي إذا ما عندي شبهة موضوعية. إذا بماذا أشك؟ أشك في أن مفهوم العجز لغة وعرفان هل هو مختص بعدم القدرة تكوينا؟ مفهوم العجز هل هو مختص بعدم القدرة تكوينا، أم أنه يشمل عدم القدرة العادية؟ عدم القدرة العادية اللي تنسميها ماذا؟ التعثر. هل العاجز هل هو مختص بالتعذر أو يشمل التعثر؟ فهذه شبهة ما هي؟ شبهة مفهومية. هنا أيضا لا تظهر الثمرة. ليه؟ لأن القدر المتيقن الذي خرج عن أوفو بالعقود ما هو؟ ما هو القدر المتيقن؟ العجز التكويني. العجز العادي مشكوك في مورد الشك. إلى ماذا نرجع؟ إلى أوفو بالعقود. صار واضحا؟ فإذا في مورد الشبهة الموضوعية لا تظهر الثمرة لوجود الاستصحاب، في مورد الشبهة الحكمية والمفهومية لا تظهر الثمرة. ليه؟ لوجود الأصل اللفظي وهو أصالة العموم في أوفو بالعقود. صار واضحا؟ نقرأ. ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه على العجز لا ثمرة فيه، هذا نفي للثمرة التي ادعاها، هذا الإشكال الثالث التي ادعاها صاحب الجواهر، لا في صورة الشك الموضوعي ولا في صورة الشك الحكمي ولا في غيرهما. قلنا غير الشبه الموضوعية والحكمية ما هي؟ شبه المفهومية. فإن إذا شككنا، الآن يريد أن يبين النفي، كيف تقول لا تظهر الثمرة لا في الشبهة الموضوعية؟ يريد أن يبين كيف لا تظهر الثمرة في الشبهة الموضوعية. فهذا مثال للشبهة الموضوعية. فإن إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها، أو لا معه، لا مع سبق القدرة فالأصل عدم القدرة. يعني الأصل عدم القدرة، ما معنى عدم القدرة؟ يعني العجز، لذا يقول عن العجز. سواء جعلت القدرة شرطا أو جعل العجز مانعا، هذا إذا كان الشك على نحو الشبهة موضوعي. الآن إذا كان الشك على نحو الشبهة حكمية، وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر أو العجز في آن ما في الجملة، يعني في آن ما، هذا ما هي نوع هذه الشبهة؟ حكمية. أو الآن مثال الشبهة المفهومية، أو شككنا في أن مفهوم العجز هل يراد منه التعذر أم يراد منه ما يعمل التعذر؟ التعذر يعني العجز التكويني، التعذر يعني العجز العرفي والعادي، لأنه في صورة التعثر تكوينا قادر، لكن يصدق عليك في العادة وفي العرف بأنك عاجز. فإذا المفهوم العاجز ما هو المراد منه؟ فهذه شبهة مفهومية. كما حكي في أن مفهوم العاجز يعم التعثر. أم خصوص التعثر فاللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا، يعني نتمسك بعمومات الصحة وين؟ في غير المورد المتيقن. إذا كانت الشبهة حكمية، المورد المتيقن ما هو للذي يخرج عن أوفوا بالعقود؟ العجز المستمر. في غيره نتمسك بأصالة العموم. في الشبهة المفهومية أين نتمسك بالعموم؟ في مورد التعصر. أما في مورد التعذر هو القدر المتيقن. من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو تسمية العجز مانعا. صار واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. والحاصل هذه النتيجة، يريد أن يقول أن هذا ما اشتهر بينهم من التفريط بين الشرط والمانع في غير محله. كيف فرقوا بين الشرط والمانع؟ قالوا الشرط لا بد من إحرازه، بينما المانع يكفي عدم ثبوته. نقول بناء على الاستعانة بالأصل العملي واللفظي لا يبقى وجه لهذا التفريق. يقول والحاصل أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله إنما يصح ويثمر أين؟ في الضدين مثل الفسق والعدالة. طبعا بناء على أن الفسق أمر وجودي، أما لو قلنا الفسق أمر عدمي يصبح من قبيل ما نحن فيه. المصنف بنى على أن العجز أمر عدمي، فلذا أشكل عليهم أن هذا لا يسمى مانعا لأن المانع هو الأمر الوجودي. التفت؟ فهنا التمثيل بالضدين للفسق والعدالة بناء على أن الفسق من الأمور الوجودية. أما إذا قلنا بأن الفسق هو ماذا؟ هو عدم الاحتراز عن الذنب، فيكون من الأمور العدمية. أما لو قلنا الفسق هو فعل الذنب فيكون من الأمور الوجودية، فيكون النسبة بينه وبين العدالة تقابل الضدين لا تقابل الملكة والعدم. ويثمر في الضدين مثل الفسق والعدالة لا فيما نحن فيه وشبهه كالعلم والجهل، يعني ما كان من قبيل الملكة والعدم، ما نحن فيه من قبيل الملكة والعدم، فالقدرة ملكة والعجز عدم. هذا تمام الكلام في الإشكال ماذا؟ الثالث. الإشكال الرابع على صاحب الجواهر. ستذكرون يوم أمس بماذا استشهد صاحب الجواهر؟ باختلاف الفقهاء وين؟ الضال والضالة. من اختلاف الفقهاء في هذه المسألة استكشف ماذا؟ أن العجز مانع لا أن القدرة شرط، وبينا وجه الاستشهاد. لأن هذا الإشكال الرابع للمصنف يرتبط بهذا الشاهد، إذا الإشكال الرابع يرتبط بهذا الشاهد الذي استشهد به صاحب الجواهر. يقول المصنف لصاحب الجواهر أن اختلاف الفقهاء لم ينشأ من الاختلاف في أن القدرة شرطا أم أن العجز مانع، بل منشأ الاختلاف هو سبب آخر. ما هو هذا السبب الآخر؟ أن في بيع الضال والضال هل نتمسك بنهى النبي عن بيع الغرر ليكون البيع باطلا، أو نتمسك بأدلة وجوب الوفاء بالعقد ليكون البيع صحيح؟ ولا ربط لها بالاختلاف في شرطية القدرة أو مانعية العجز، ويقول هذا سوف يأتي تحقيقه إن شاء الله عن قريب. يقول: وأما اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز، وليس مبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا، كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد، فمن قال بالفساد استدل بنهي النبي عن بيع غرض، ومن قال بالصحة تمسك بالعمومات، فلم ينشأ الاختلاف من شرطية القدرة أو مانعية العجز، بل لما سيجيء عند التعرض لحكمها. انتهى البحث. شوف إذن صار سير البحث معنا. في البداية المصنف ماذا فعل؟ بحث عن أدلة اشتراط هذا الشرط. انتهى. بعد أن ثبتنا هذا الشيء بدأ يذكر بعنوان تنبيهات. فالتنبيه الأول الذي تقدم معنا ماذا كان؟ في أن القدرة شرط أو العجز مانع. انتهينا منه. لأن البحث الثاني أو التنبيه الثاني إن شئت فقل، يقع الكلام فيه أنه هل العبرة بالقدرة حين العقد أم العبرة بالقدرة حين الاستحقاق؟ فلو قلنا العبرة بالقدرة حين العقد، فلو كان حين العقد قادرا ولكنه في وقت التسليم أصبح عاجزا، إذا قلنا العبرة حين العقد فبيعه ماذا يكون؟ صحيح. وأما لو قلنا بأن القدرة حين الاستحقاق معتبرة فهذا البيع ماذا يكون؟ باطل. وكذلك لو كان فاقدا للقدرة حين العقد لكن حين التسليم كان قادرا، على الأول يكون العقد باطلا، على الثاني يكون العقد صحيح. كذا ينبغي أن نحقق هذه المسألة بعد أن ثبتت شرطية القدرة. خب، هل القدرة حين العقد معتبرة أم القدرة حين الاستحقاق معتبرة؟ صار واضح؟ يستظهر المصنف من كلمات الفقهاء أن القدرة حين الاستحقاق معتبر، فلو كانت حين العقد موجودة ولكن حين التسليم مفقودة فتبطل المعاملة. بعد أن ذكر هذا الشيء قام وفرع على هذا المطلب فروعا. نلتفت جيدا إلى الفروع. الفرع الأول: لو كان المبيع قبل العقد في يد المشتري. المبيع قبل العقد وين كان؟ في يد المشتري. هنا تظهر الثمر. نقول هنا تسقط شرطية القدرة، تسقط شرطية القدرة. ليه؟ لأن المفروض أن العين بيد المشتري، بلا فرق بين أن نقول حين الاستحقاق أو حين العقد، لأن هنا لا نحتاج إلى تسليمه. إذا قلنا بأن القدرة الشرط حين التسليم وفي هذا النوع من البيع لا نحتاج إلى تسليم، فيكون هذا المورد خارجا عن شرطية القدرة، لا نحتاج إلى هذا الشرط أصلا. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني: لو لو اشترى الابن احد العمودين، يعني الاب او الام، وان علوا، اشترى الابن اباه، هنا لا نحتاج الى تسليم. ليش لا نحتاج الى تسليم؟ لان الابن بمجرد شرائه لابيه ماذا يحصل؟ ينعتق. بمجرد تمامية البيع انعتق، فلا نحتاج الى تسليم. فهذا ينبغي ان نستثنيه من شرط، ان نستثنيه من شرطية قدرة. ليش؟ لاننا بينينا ان القدرة شرط متى؟ حين العقد او حين الاستحقاق. حين الاستحقاق يعني حين التسليم، وهنا سالبة بانتفاء موضوع. موضوع القدرة حين التسليم، وهنا لا يوجد تسليم فلا يشترط القدرة. فبمجرد أن يحصل البيع والشراء انعتق الأب، لا يوجد تسليم. صار واضح؟ هذا هو المورد الثالث. المورد الثالث الذي يذكره المصنف فيما لو اشترط البائع او المشتري تأخير التسليم، اشترط تأخير التسليم، وبعتك هذا الكتاب وأسلمك إياه بعد سنة، في هذه الصورة، في هذه الصورة يخرج هذا الفرح عن شرطية القدرة. بل يجب فقط أن يكون قادر على التسليم متى؟ عند تحقق زمن الاشتراط، وهو بعد سنة. هذا سوف نرجع له، اتركه في ذهنك، سوف نرجع إليه بعد قليل، لا أريد أن أشرحه على التفصيل. الفرع الرابع في البيع الفضولي، لو باع الفضولي مال غيره، هنا لا يشترط القدرة على التسليم حين العقد، بل يشترط القدرة على التسليم متى؟ حين الإجازة. فهنا لا تظهر الثمرة بين القولين، لكن إلا على القول بالكشف. بحثنا سابقا أن الإجازة ناقلة أم كشف. ليش على القول بالكشف؟ لأن على القول بالكشف متى ينتقل المال إلى المشتري؟ حين العقد. والمفروض حين العقد كان عاجزا عن التسليم. ليش عاجز عن التسليم؟ لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. لأنه تذكرون من أحكام الفضولية أنه لا يجوز للفضولي أن يعطي المال للمشتري. ولذا إذا تذكرون في خبري، ماذا كان اسم الخبر؟ هذا الذي اشترى شاة قال له النبي عروة البارقي. في خبر عروة البارقي كانت يوجد هذه المشكلة، أن إذا عروة فضولي كيف سلم الدرهم وأخذ الشاة؟ يعني يوجد هذه المشكلة. من أحكام الفضولي أنه لا يجوز له أن يسلم، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، إذن هو لا قدرة له. فحين العقد لا قدرة له على التسليم بناء على الكشف. فحين العقد لم يتوفر حين العقد كان يجب التسليم بناء على الكشف، ولم تتوفر القدرة، كان عاجزا، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقد، ففقط يشكل الأمر بناء على الكشف. خب نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم، فلا ينفع وجود القدرة حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم، كما لا يقدح عدمها قبل الاستحقاق ولو حين العقد. لو كان حين العقد غير قادر، لكن حين التسليم كان قادرا، لا يضر، يكون العقد صحيح. ويتفرع على ذلك عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري. ليش؟ كونها سالبة بانتفاء الموضوع، لا نحتاج إلى تسليم، العين مسلمة. وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا أيضا سالبة بانتفاء الموضوع، كما إذا اشترى من ينعطق عليه فإنه ينعطق بمجرد الشراء ولا نحتاج إلى تسليم ولا سبيل لأحد عليه. هذا المورد كم؟ ثاني. فرع الثالث: وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد، إما لاشتراط تأخيره مدة، هذا الفرع الثالث. فرع الرابع: وإما لتزلزل العقد، كما إذا اشترى فضولا فإنه لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك، فلا يعتبر القدرة على التسليم قبل إجازة المالك. لكن وين يشكل الأمر؟ ولكن يشكل على الكشف. بينا وجه الإشكال من حيث إنه لازم من طرف الأصيل. أي أصيل؟ لا، في مثالنا، في مثالنا البائع هو الأصيل. ليه؟ نقول اشترى فضولا، يعني هنا المشتري هو الفضولي لا البائع هو الفضولي. ومثال صحيح في المثال المتعارف، كنا نمثل عادة على الفضول البائع هو الفضولي، فالأصيل هو المشتري. لكن هنا في بحث، لأنه الكلام عن تسليم العين، فلا بد أن يكون المشتري هو الفضولي. اشتريت لشخص آخر بمال الغير، اشتريت، فبناء على الكشف، بناء على الكشف متى يجب الانتقال؟ من حين العقد، فيشكل الأمر من حيث إنه لازم من طرف الأصيل، فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لا يقدر على تحصيله. نعم، هو إلى أين يرجع ضمير هو؟ هو حسن في الفضول من الطرفين. هو إلى أين يرجع الضمير؟ بحسب العبارة الأولى أن نقول هو ترجع إلى التفرع المتقدم. ماذا قال في أول البحث؟ ويتفرع على ذلك عدم اعتبار. هذا التفرع حسن أين؟ فيما لو كانت الفضولية من الطرفين. ليه؟ لأنه في الفضول من الطرفين يوجد خطاب بالتسليم لأي واحد منهما؟ لا، التسليم يخاطب به المالك، والمفروض المالك لم يجز بعد، فيشترط القدرة على التسليم متى؟ بعد الإجازة، لعدم مخاطبتهما بالتسليم حتى بناء على الكشف، لعدم الخطاب بالنسبة للفضول، عدم وجود تكليف بالنسبة للفضول بالتسليم، بل يحرم عليه ماذا؟ التسليم. فحينئذ لا يشترط القدرة إلا بعد الإجازة، بخلاف ما لو كانت الفضولية من الطرف واحد، فإنه من طرف الأصيل يخاطب بالتسليم بناء على ماذا؟ بناء على الكشف. صار واضح؟ هذا المورد ماذا؟ الرابع كان. ومثله المورد الخامس. لو باع الراهن قبل إجازة المرتهن، نقول حين العقد لا يشترط القدرة على التسليم. متى يشترط القدرة على التسليم؟ إما بعد إجازة المرتهن أو بعد فك الرهن. لأن الاستحقاق متى يكون؟ بعد الإجازة أو بعد الفك. لكن كلمة ومثله أريد أن أرجعها إلى أمرين. يعني ومثله ومثل الفرع السابق اللي هو الفضولي، ومثله في التفريع والإشكال بناء على الكشف. يعني بناء على النقل هذا فرع لما ذكرناه، وبناء على الكشف يرد إشكال. واضح هذا الكلام؟ ومثله بيع الراهن قبل إجازة المرتهن أو فكه. بل وكذا، الآن نذكر فرعا كم؟ ثالث. في بيع السلم، انتبه جيدا، في بيع السلم ما هو بيع السلم؟ بيع السلم أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن مؤجلا. هذه عندما ندرس كنا بحث الخارج، هذه كانت من المشاكل، من المسائل التي من الصعوبة أن نفهمها، لأن المدرس بالفارسي بين معجل ومؤجل لا يوجد فرق. فتعال الآن جمع القرائن، أيه المعجل وأيه المؤجل؟ فحتى تفكر أنه أيه المعجل وأيه المؤجل يكون قد الأستاذ صار في مطلب آخر. فكان هذه من المشاكل التي كنا نقع بها. أيضا كذلك في مسألة الثبوت، لا كان في كذا، بعض المسائل اللي فيها أيضا كانت كنا نقع فيها في مشكلة. فبيع السلم عبارة عن أن يكون الثمن مؤجلا، أو عفوا بالعكس، أن يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. لأن البيع على أنحاء، إما أن يكون كل واحد من الثمن مؤجل، وهذا نسميه بيع الحال، وإما أن يكون الثمن مؤجل والمثمن معجل، وهذا نسميه بيع النسيئة، وإما أن يكون ماذا؟ الثمن معجل والمثمن مؤجل، وهذا نسميه بيع السلم. والاحتمال الرابع ليس لنا علاقة به الآن. فإذا في بيع السلم بطبعه العين ماذا؟ العين مؤجل. يشترط في بيع السلم، ركز على هذا الشرط هو الذي له أثر هنا، يشترط في بيع السلم قبض الثمن في المجلس. فلو خرجا من مجلس العقد ولم يحصل قبض للثمن بطل البيع، بطل البيع. إذن لابد في بيع السلم من قبض الثمن في المجلس. بعد وضوح هذا الشرط، مرة شوف نريد أن نفرق بين مطلبين في المسألة دقة. مرة نقول التسليم من الأحكام، ومرة نقول التسليم من الشروط. ماذا يفترق؟ إذا قلنا التسليم من الأحكام في البيع الحال، التسليم من الأحكام أم من الشروط؟ من الأحكام، فالعقد صحيحا ويترتب عليه وجوب التسليم، هذا معنى كونه من الأحكام. إذا قلنا التسليم من الشروط، فقبل التسليم لا يوجد، يرحمكم الله، قبل التسليم لا يوجد عقد. العقد حتى يؤثر مشروط بماذا؟ بالتسليم. هذا هو الفرق بين قولنا بأن التسليم حكم، وجوب التسليم حكم، وبين قولنا من الشروط. هذه اتركها في ذهنك إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
Gracias.